الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Qala fi sunan Abi Dawud alayhi wa alayna rahmatullah fi kitab as-salah fi bab salati at-tasbih. Qala haddathana Abdul Rahman ibn Bishr ibn al-Hakam an-Nisaburi bab salati at-tasbih. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. قال حديث إسناده ضعيف لسوء حفظ موسى بن عبد العزيز وفي النفس شيء من تصحيح هذا الحديث وأخرجه ابن ماجه. قال وحدثنا محمد بن سفيان الأبلي قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك حتى ظننت أن يعطيني عطية. قال إذا زال النهار فقم فصلي 4 ركعات فذكر نحوه. قال ثم ترفع رأسك يعني من السجدة الثانية فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10 وتهلل 10 ثم تصنع ذلك في 4 ركعات. قال فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك. قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة قال صلها من الليل والنهار. قال أبو داود حبان بن هلال خال هلال الرأي قال أبو داود رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا ورواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قوله وقال في حديث روح فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسناده ضعيف ضعفه أحمد بن حنبل واختلف فيه على أبي الجوزاء وهو يروي عن عمرو بن مالك وفيه مقال. قال وحدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بهذا الحديث فذكر نحوهم. قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون. قال والحديث ضعيف كسابقه.
و تقف الحكم على أحاديث. من هم من اعتبر أحاديثها موضوعة مقذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هم من يرى بأنها ليست موضوعة وإنما هي ضعيفة. وادعوا بأنه يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال، ومنهم من يرى بأنها صحيحة لأن ضعف الراوي لا يضر. وبالنظر لكيفيتها يستطيع الإنسان يحكم بضعفها وأنها لا يعمل بها ولا يجوز أن يعمل بها لأنها خالفت الصلاة فريضة ونافلة في الأذكار التي وردت فيها والأذكار الواردة الصحيحة الصريحة في الصلوات فريضة ونافلة. سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، والدعاء في السجود، ولم يأتي 15 تسبيحة وتكبيرة وتهليلة. حال القيام، حال القعود، وحال الركوع، وحال السجود. إذا فكيفيتها مخالفة لكيفية الصلوات فريضة ونافلة. ثم العلماء عبر تاريخ العصور من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتهر عنهم العمل بها، ولو كانت أحاديثها صحيحة لسبقونا إلى العمل بها لما ذكر فيها من الفضل وكثرة الأجر وبحث الذنوب رفع الدرجات ونحو ذلك. لهذا ما عمل بها أئمة العلم ولا حرصوا على ذلك ولا أوصوا بالعمل، وأن الضعف ظاهر على أحاديثها بالنسبة لبعض رواتها وبالنسبة لنكارة متنها، فلا يعمل بها. وباب التحكم بالصلوات مفتوح ليلا ونهارا، يصلي ركعتين ركعتين ويقول في أذكارها ما ورد في الصلاة المفروضة من التسبيح في الركوع المعروف والتسبيح والدعاء في السجود وبين السجدتين يلزم، والقراءة حال القيام ولا تسبيح حال القيام إلا دعاء الاستفتاح، هذا الذي وردت به كتب السنة. إذا فالنقل منكر في نكارة ظاهرة لمخالفته للصلاة المعروفة فريضة ونافلة، والسند منهم من حكم عليه بالوضع في الحديث الموضوع أي مقلوب، ومنهم من ضعفه ضعفا لا يجوز العمل به، ومن صححه لعله اجتهد وبال في فضائل الأعمال وغفل عن هذه المخالفة والشذوذ في كيفيتها عن بقية الصلاة فريضة ونافلة. فلا أرشد أنا لا أرشد إلى العمل بها أبدا، لكن كما أسلكت العمل في النوافل في الليل والنهار مهما استطعت فأكثر، ولا تركع تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة، ولا تركع ركعة إلا كذلك، ودعاءك مستجاب وأنت ساجد رافع وساجد لله. وتقضي الصلاة النافلة منه فضائل وأجر، فتترك صلاة التسابيح ويعمد الإنسان إلى ما رقبنا فيه الشارع وحتى على بعده من الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين. صلي من بعد طلوع الشمس، لك أن تصلي ركعتين ركعتين مهما كثر العدد حتى يكون غائب الظهيرة، يكون الاستواء، حتى تميل الشمس إلى جهة الغروب، ولك أن تصلي حتى يحضر وقت العصر وتكف عن الصلاة. فإذا غربت الشمس صلي الليل كله، فرائض ونوافل.
باب ركعتي المغرب أين تصليان؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثني أبو مطرف محمد بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن رعجرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال: هذه صلاة البيوت. والحديث حسن وأخرجه الترمذي. قال: هذه صلاة البيوت. والحديث حسن وأخرجه الترمذي وابن ماجه. قال: وحدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجائي قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد. قال أبو داود: رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي وأسنده مثله. قال أبو داود: حدثناه محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا نصر المجدر عن يعقوب مثله. قال: وإسناده ضعيف لضعف جعفر بن أبي المغيرة في حديثه عن سعيد بن جبير. قال: وحدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي قال: حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي بمعناه مرسلا. قال أبو داود: سمعت محمد بن حميد يقول: سمعت يعقوب يقول: كل شيء حدثتكم عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإسناده ضعيف لإرساله.
فيما يتعلق بالنوافل، هل الأفضل الرواتب والنوافل، هل الأفضل أن تكون في المسجد أو الأفضل أن تكون في البيت؟ فبعض الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن تكون في البيت، ومن ذلك ركعتي المغرب، راتبة المغرب كان يصليها في البيت ويأمر أن تصلى في البيت، يأمر يعني أمر ترغيب واستقبال، وكذلك ركعتي الفجر تصلى في البيت لمن لا يخشى فوات صلاة الفريضة عليه في المسجد. وإن صلاها في المسجد فما أخطأ، يكون سنة أتى بالراتبة، إلا أنه يفوته الفضل في صلاة الراتبة والنافلة في البيت. فقد ورد في حديث أورده السيوطي في الجامع بأن صلاة النافلة في البيت أجرها كصلاة الفريضة في المسجد، أي ب27 درجة. والحديث صححه الألباني وهو صحيح، صلاة الراتبة في البيت تفضل صلاتها في المسجد صلاة الفريضة في المسجد على صلاة الفريضة في البيت. لذا إذا أمكن أن يصلي الإنسان بعض الرواتب، وأما النوافل فالغالب عليها أنه يصليها في البيت. إذا أمكنه أن يصلي بعض الرواتب كركعتي المغرب أو ركعتي العشاء وركعتي الفجر والوتر صليها في بيتي فهو أفضل والأجر أتم.
إذا زنى بالصبح في البيت وجاء للمسجد والإمام هذا ما جاء
الصبح يعني؟
أيوة.
هذا صحيح بل يكون بالنسبة للمأمومين قد يحصل مثل هذا، لكن بالنسبة للإمام يمديه أن يصلي إذا دخل أول الوقت في البيت وينهضم المسجد وتقام الصلاة. فعلى كل حال إذا دخل، إذا كان المأموم صلى وقت طلوع الفجر في البيت هي وقتها إذا طلع أول الفجر ذاك وقتها، فإن صلى في البيت ثم حضر، فإذا كان يتأخر الإمام قليل انتظر واقفا انتظر قليلا، وإن كان الإمام يتأخر صلى ركعتين تحية المسجد لا تقل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله في كتاب الجنائز، قال باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والحديث صحيح. قال وحدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن إسماعيل بن سلمان عن دينار أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس قال ما يجلسكن، قلنا ننتظر الجنازة، قال هل تغسلن، قلنا لا، قال هل تحملن، قلنا لا، قال هل تدلين في من يدلي، قلنا لا، قال فارجعنا مأزورات غير مأجورات. قال البوصيري هذا إسناد مختلف فيه من أجل دينار وإسماعيل بن سليمان، أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية من هذا الوجه، ورواه الحاكم من طريق إسرائيل ومن طريق الحاكم رواه البيهقي، ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك كما أوردته في زوائد المسانيد العشرة، وأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث أم عطية والحديث ضعيف. قال باب في النهي عن النياحة.
فيما يتعلق بتشييع الجنازة هذا من خصائص الرجال لا يدخل فيه النساء لما فيهن من الفتنة منهن وعليهن، الفتنة منهن يفتتن بهن الرجال، وكذلك المرأة تفتتن بالرجال، لذا لا يجوز للمرأة أن تشارك في تشييع الجنازة، ولا يجوز لها أن تصل إلى المقبرة، بل ولا تزور المقبرة عند جمهور أهل العلم إلا إذا انتفت الفتنة، والفتنة في تشييع المرأة مع الرجال وفي زيارة أهل المقبرة الفتنة حاصلة ومتوقعة، فلذا يمنع النساء من تشيع الجنائز. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللعن لزائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والدرج. لذا فلا يجوز للمرأة أن تصل المقابر لا لزيارة ولا لتشريع جنازة، لما في ذلك من الفتنة.
يجوز لهم أن يصلون على ميت في البيت؟
نعم، في البيت لا حرج، فما فعل بعهد النبي عليه الصلاة والسلام. محارم الميت يصلي على الميت، وإن حضرت نسوة وقت الصلاة تصلي، غير أنهن لا يشيعن الميت لا ذكر ولا أنثى إلى المقابر.
قال: باب في النهي عن النياحة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن يزيد بن عبد الله مولى الصهباء عن شهر بن حوشب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعصينك في معروف. قال النوح: والحديث حسن. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: حدثنا أبو حريز مولى معاوية قال: خطب معاوية بحمصة فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح. قال البوصيري: هذا إسناد فيه حريز، ويقال أبو حريز، لم أرى من جرحه ولا من وثقه، وعبد الله بن دينار هو الحمصي. قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال أبو علي الحافظ: هو عندي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، والحديث صحيح. قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، ابن معانق اسمه عبد الله الأشعري وثقه العجلي وابن حبان وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. رواه مسلم في صحيحه أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير به بلفظ: أربع من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده من طريق يحيى بن أبي كثير به، والحديث صحيح. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النياحة على الميت من أمر الجاهلية، فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران، ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف. عمر بن راشد قال فيه الإمام أحمد: حديثه ضعيف ليس بمستقيم. وقال ابن معين: ضعيف. وقال البخاري: حديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب ليس بالقائم. وقال ابن حبان: يضع الحديث لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه. وقال الدارقطني في العلل متروك، والحديث صحيح. قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال: حدثنا عبيد الله قال: أنبأنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة. قال البوصيري: هذا إسناد فيه أبو يحيى وهو القتات الكوفي زادان وقيل دينار. قال أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدا. وقال ابن معين: في حديثه ضعف. وقال يعقوب بن سفيان والبزار: لا بأس به. قلت: رواه البيهقي في سننه من طريق العباس بن محمد عن عبيد الله بن موسى، وهذا المتن أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق نافع عن ابن عمر، وقال: لا أصل لهذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد فذكره بزيادة فيه، والحديث حسن.
بكاء على الميت من حيث هو والحزن ينقسم إلى قسمين: مباح ومحرم. فالمباح هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانك أي النياحة. وقال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم قال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وهذا مشروع ورحمة. ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وهو يحتضر ودمعت عيناه، قال له أصحابه: أنت يا رسول الله، أي أنت تبكي علي؟ قال: إنما هي رحمة. فالمقصود أن الحزن ودمع العين عند المصيبة لا إثم في ذلك ولا حرج، وإنما هي رحمة. يدرك الإنسان على قريبه أو صاحبه أو أخيه في الإسلام والعقيدة. والنوع الثاني محرم، وهي النياحة التي كانت من أمر الجاهلية: رفع الأصوات بالبكاء والصراخ، وربما يصحبها شيء من السخط كقطع الثياب، شق الجيب ولقم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك مما هو من أفعال الجاهلية. فهذا محرم، جاءت النصوص بتحريمه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها درع من جرد، عليها سربال من قطران ودرع من جرد، أي وعيد شديد وكبير من الكبائر. والله أعلم.
هذه الأسئلة قبل البارح كان. أسئلة البارح. يقول: أحسن الله إليكم، سائل من فرنسا يقول: كيف تكون الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية، نعم.
الرقية الشرعية لها شروط. الأول أن تكون باللغة العربية، وثانيا أن تكون من الوحيين، أي من الكتاب والسنة، يعني بآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في الرقية، مثل: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وأدعية مأثورة موجودة في كتب الحديث. والشرط الثالث أن تكون واضحة المعنى، صحيحة المعنى وواضحة المعنى. والشرط الرابع أن يعتقد الراقي والمسترقي أن الرقية سبب من الأسباب، وأن الشفاء بيد الله تبارك وتعالى. فهذه الرقية الشرعية. وما يفعله أهل الشعوذة من أجل كسب المال فهو لا يجوز، من ألفاظ ليست واردة في الكتاب والسنة، ووصايا بذبح كذا وتوزيعه على كذا، كل هذا لا يجوز من أفعال أهل الشعوذة.
السلام الله إليكم، سائل من المغرب يقول: هل صحيح أن الاستثناء في الحلف لا يوجب الكفارة إذا حنف الحالف؟
لا شك أن من حلف واستثنى وكان استثناؤه متصلا بكلامه فالاستثناء ينفعه، كأن يقول مثلا والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله، فإن لم يفعل فلا يضر ولا يوجب عليه كفارة. والخلاف في الاستثناء المتراخي أي البعيد عن وقت الكلام، والصحيح الذي ينفع الاستثناء المتصل بالكلام، والله لا أفعل كذا ثم يقول إن شاء الله متصل بكلامه، ولا يضر إذا كان الفاصل يسيرا كالسعال أو النحنحة أو نحو ذلك لا يضر، فلا تجب عليه كفارة إذا حنف.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: امرأة حامل في الشهر الثالث وقد أكدت التحاليل أن طفلها سيزداد لا يسمع ولا ينطق، فهل يجوز لها أن تنزله كي لا يعيش حياة معذبة؟
لا يجوز لها ذلك، بل عليها أن تصبر وتنتظر حتى يقضي الله عز وجل فيه بما يقضي. والتحاليل هذه التي وصلت إلى هذا العمق فيها شك، كون يخرج لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: بعض المدرسين عندنا توجد لهم مستحقات لدى الدولة أي رواتب متأخرة، وعندما صرفتها الدولة قام بعض ضعاف النفوس بطلب مقابل لاستخراجها لهم، فهل إذا أعطوهم مالا يعد رشوة؟
إن كان خدمهم وطلع ونزل في المراجعات فله أجرة، وإن كان من صميم عمله أو دفع رشوة ليتوصلوا إليها فهذه الرشوة لا يجوز لهم أن يعطوه شيئا.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: رجل معروف بالوسواس حتى في عبادته، والمشكلة الآن أن هذا الرجل قبل التزامه كسب مالا من بيعه للدخان ثم أقلع عن ذلك واستثمر ماله في تجارة حلال، يسأل عن كسبه حلال أم حرام؟
الجواب بجواب عام وحكم عام حسب ما دلت عليه قواعد الشريعة، وهو أن المال الحرام لا يجوز لأحد أن يتموله أو يستحله للأكل أو الشرب أو اللباس أو المركب أو المسكن أو غير ذلك، وإنما الواجب أن يتخلص منه فينفقه في أي جهة من الجهات كالفقراء والمساكين أو نحو ذلك، وليس له فيه أجر إلا التخلص من دائه، لأن الحرام لا يجوز أن يكون كسبا للإنسان. لذا وصى الله عز وجل صفوة خلقه بقوله: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمرهم أن يأكلوا من الطيبات، والطيب هو الحلال، والحرام ليس بطيب وإنما هو خبيث.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول:
المقصود أن من كسب مالا من حرام وإن كثر فيجب أن يبادر إلى التخلص منه بإنفاقه، ثم يتوكل على الله ويسعى في الأرض ويكتسب بالمال الحلال حتى يصبح ماله حلالا.
سائل من فرنسا يقول: إذا جمع الرجل المسافر صلاة المغرب مع العشاء في وقت المغرب فهل يصلي الوتر مباشرة أم ينتظر وقت العشاء؟
الوتر الليل كله، إذا صلى جمع بين المغرب والعشاء وأخر الوتر إلى أي جزء من الليل وصلى، لا سيما إذا كان له تهجد بالليل فهذا أفضل. وإن صلاه عقب صلاة العشاء لأنها تكون هي الأخيرة بعد المغرب فلا حرج عليه، لأنه قد جاز له تقديم الفريضة فالراتبة من باب أولى.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز أخذ زكاة الفطر إذا أعطيت لنا نقدا؟
تبين الحكم، لا يستعجل الفقير، يبين الحكم للجاهل إذا كان عنده علم، لأنه لا يجوز صرفها نقدا، وإنما يجب أن يكون طعاما من الأصناف التي جاء ذكرها في الحديث أو من غالب قوت البلد، وأما النقد فلا، لم يرد، وإن جوزه بعض أهل العلم لكن بدون دليل. المقصود يخبره بالحكم ويقول له: اذهب واشتري بهذه النقود طعاما وزكي عن نفسك وأهلك.
أحسن الله إليكم. سائل من ألمانيا يقول: ما حكم الأذان للمنفرد وما حكم الأذان للنساء؟
حكم إيش؟
الأذان للمنفرد.
للمنفرد.
وما حكم الأذان للنساء؟
المنفرد الذكر فيه تفصيل، إن دخل المنفرد في مسجد وقد أذن فيه وصلى الناس فلا يشرع له أن يؤذن، وإنما يقيم الصلاة ويصلي. وإن كان دخل المسجد وما سبقه أحد ولا يصلي في هذا المصلى إلا ناس فرادى كالمساجد التي على الطرق فهو يؤذن، يشرع له أن يؤذن، أو في فلات من الفلوات أو في أرض الحراثة أو نحوها أو في مصنع فهو يؤذن ويقيم الصلاة ويصلي. وإذا صلى بإقامة بدون أذان صلاته صحيحة، ولكنه ترك الأفضل وترك فرض الكفاية. وأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، بل تصلي فرضها في بيتها بدون أذان ولا إقامة، فإذا أقامت لا حرج عليه. أما الأذان فليس لها، لأنه إعلام للناس بالحضور إلى المسجد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة وراء إمام يقول إياك بدون تشديد الياء في الفاتحة؟
يقول إياك،
أيه بدون تشديد، هل تجوز الصلاة خلفه؟
إياك
نعم.
لا يصح، هذا يغير المعنى. اللحن على قسمين في الفاتحة، لحن يغير المعنى مثل إياك أو نعبد بفتح الباء أو أنعمت أو إياك ونحو ذلك، هذا يغير المعنى والصلاة باطلة لا تصح. ولحن لا يغير المعنى، وإنما ينبغي أن يلاحظه القائل، مثل الحمد لله رب العالمين، رب أو رب هو لحن لغة لكن لا يغير المعنى، أو مالك يوم الدين لحن ولكن لا يغير المعنى. فأما ياك أو إياك فهو لحن يحل بالمعنى، فلا تصح الصلاة ولا تصح إمامة من فعله.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: شخص بينه وبين الإمام في المسجد عندهم خصومة لأنه اغتصب منه أرضا، وهو الآن لا يصلي خلفه ويصلي في بيته، فما نصيحتكم له؟
نصيحتي له أن يصلي في المسجد، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويصلي في المسجد، وإذا كان له حق على جاره يطالبه في المحكمة الشرعية، ولا يمنعه ذلك من صلاة الجماعة، ولا يفعل ذلك إلا من أطاع الشيطان.
السؤال الأخير من ليبيا أيضا يقول: بعض المدارس عندنا تفرغ يعني المدرسين لعدم حاجتها لخدماتهم نظرة لكثرة المدرسين، مع العلم أنهم غالبا يفرغون الذين يظهر عليهم أثر السنة، فما حكم أخذ المرتب في هذه الحالة؟
إذا علمت الجهات العليا بالتفريغ وإعطاء المرتب الجهات العليا التي تملك الأخذ والعطاء والمنع والعطاء صح الأمر، كإنعام له أو تكريم له أو مكافأة على طول المدة مثلا. أما إذا كان تتصرف المدرسة كمدير ونحوه فلا يجوز أخذ شيء إلا بحقه والله أعلم.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود عليه وعلينا رحمة الله في كتاب الصلاة في باب صلاة التسبيح، قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، باب صلاة التسبيح، قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة. تفعل ذلك في 4 ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. قال: حديث إسناده ضعيف لسوء حفظ موسى بن عبد العزيز، وفي النفس شيء من تصحيح هذا الحديث، وأخرجه ابن ماجه. قال: وحدثنا محمد بن سفيان الأبلي قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك، حتى ظننت أن يعطيني عطية. قال: إذا زال النهار فقم فصلي 4 ركعات، فذكر نحوه. قال: ثم ترفع رأسك، يعني من السجدة الثانية، فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10 وتهلل 10، ثم تصنع ذلك في 4 ركعات. قال: فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك. قلت: فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال: صلها من الليل والنهار. قال أبو داود: حبان بن هلال خال هلال الراي. قال أبو داود: رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا، ورواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس. قوله: وقال في حديث روح فقال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إسناده ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل، واختلف فيه على أبي الجوزاء، وهو يروي عن عمرو بن مالك، وفيه مقال. قال: وحدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم، حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بهذا الحديث، فذكر نحوهم. قال: في السجدة الثانية من الركعة الأولى، كما قال في حديث مهدي بن ميمون. قال: والحديث ضعيف كسابقه.
و أحاديثها موضوعة مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يرى بأنها ليست موضوعة وإنما هي ضعيفة، وادعوا بأنه يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال. ومنهم من يرى بأنها صحيحة لأن ضعف الراوي لا يدر. وبالنظر لكيفيتها يستطيع الإنسان يحكم بضعفها وأنها لا يعمل بها ولا يجوز أن يعمل بها لأنها خالفت الصلاة فريضة ونافلة في الأذكار التي وردت فيها والأذكار الواردة الصحيحة الصريحة في الصلوات فريضة ونافلة. سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، والدعاء في السجود، ولم يأتي 15 تسبيحة وتكبيرة وتهليلة. حال القيام، حال القعود، وحال الركوع، وحال السجود. إذا فكيفيتها مخالفة لكيفية الصلوات فريضة ونافلة. ثم العلماء عبر تاريخ العصور من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتهر عنهم العمل بها، ولو كانت أحاديثها صحيحة لشبقونا إلى العمل بها لما ذكر فيها من الفضل وكثرة الأجر ومحو الذنوب رفع الدرجات ونحو ذلك. لهذا ما عمل بها أئمة العلم ولا حرصوا على ذلك ولا أوصوا بالعمل، وأن الضعف ظاهر على أحاديثها بالنسبة لبعض رواتها وبالنسبة لنكارة متنها، فلا يعمل بها. وباب التحكم بالصلوات مفتوح ليلا ونهارا، يصلي ركعتين ركعتين ويقول في أذكارها ما ورد في الصلاة المفروضة من التسبيح في الركوع المعروف والتسبيح والدعاء في السجود وبين السجدتين يلزم، والقراءة حال القيام ولا تسبيح حال القيام إلا دعاء الاستفتاح. هذا الذي وردت به كتب السنة. إذا فالنفر منكر في نكارة ظاهرة لمخالفته للصلاة المعروفة فريضة ونافلة، والسند منهم من حكم عليه بالوضع الحديث بالموضوع أي مكذوب، ومنهم من ضعفه ضعفا لا يجوز العمل به، ومن صححه لعله اجتهد وقال في فضائل الأعمال وغفل عن هذه المخالفة والشذوذ في كيفيتها عن بقية الصلاة فريضة ونافلة. فلا أرشد أنا لا أرشد إلى العمل بها أبدا، لكن كما أسلفت العمل بالنوافل في الليل والنهار مهما استطعت فأكثر، ولا تركع تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة، ولا تركع ركعة إلا كذلك، ودعاءك مستجاب وأنت ساجد رافع وساجد لله. وكم في الصلاة النافلة من فضائل وأجر، فتترك صلاة سابق ويعمل الإنسان إلى ما رقبنا في الشارع وحتى على بعده من الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، صلي من بعد طلوع الشمس لك أن تصلي ركعتين ركعتين مهما كثر العدد حتى يكون غائب الظهيرة، يكون الاستواء حتى تميل الشمس إلى جهة الغروب، ولك أن تصلي حتى يحضر وقت العصر وتكف عن الصلاة، فإذا غربت الشمس صلي الليل كله فرائض ونوائب.
باب ركعتي المغرب أين تصليان؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثني أبو مطرف محمد بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت. والحديث حسن وأخرجه الترمذي. قال هذه صلاة البيوت والحديث حسن وأخرجه الترمذي وابن ماجه. قال وحدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجائي قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد. قال أبو داود رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي وأسنده مثله. قال أبو داود حدثناه محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا نصر المجدر عن يعقوب مثله. قال وإسناده ضعيف لضعف جعفر بن أبي المغيرة في حديثه عن سعيد بن جبير. قال وحدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي بمعناه مرسلا. قال أبو داود سمعت محمد بن حميد يقول سمعت يعقوب يقول كل شيء حدثتكم عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإسناده ضعيف لإرساله.
فيما يتعلق بالنوافل هل الأفضل مثل الرواتب والنوافل، هل الأفضل أن تكون في المسجد أو الأفضل أن تكون في البيت؟ فبعض الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن تكون في البيت، ومن ذلك ركعتي المغرب، راتبة المغرب كان يصليها في البيت ويأمر أن تصلى في البيت، يأمر يعني أمر ترغيب واستقبال، وكذلك ركعتي الفجر تصلى في البيت لمن لا يخشى فوات صلاة الفريضة عليه في المسجد، وإن صلاها في المسجد فما أخطأ، يكون سنة أتى بالراتبة، إلا أنه يفوته الفضل في صلاة الراتبة والنافلة في البيت. فقد ورد في حديث أورده السيوطي في الجامع بأن صلاة النافلة في البيت أجرها كصلاة الفريضة في المسجد، أي ب27 درجة، والحديث صححه الألباني وهو صحيح. صلاة الراتبة في البيت تفضل صلاتها في المسجد ب27 درجة، أي كفضل صلاة الفريضة في المسجد على صلاة الفريضة في البيت. لذا إذا أمكن أن يصلي الإنسان بعض الرواتب، وأما النوافل فالغالب عليها أنه يصليها في البيت. إذا أمكنه أن يصلي بعض الرواتب كركعتي المغرب أو ركعتي العشاء وركعتي الفجر والوتر، صليها في بيتي فهو أفضل والأجر أتم.
إذا زمن بالصلح في البيت وجاء المسجد والإمام على وجه
الصبح يعني هذا صحيح بل يكون بالنسبة للمأمومين قد يحصل مثل هذا، لكن بالنسبة للإمام يمديه أن يصلي إذا دخل أول الوقت في البيت وينهض إلى المسجد وتقام الصلاة. فعلى كل حال إذا دخل، إذا كان المأموم صلى وقت طلوع الفجر في البيت هي وقتها إذا طلع أول الفجر ذاك وقتها، فإن صلى في البيت ثم حضر، فإذا كان يتأخر الإمام قليل انتظر واقفا انتظر قليلا، وإن كان الإمام يتأخر صلى ركعتين تحية المسجد لا تقل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله في كتاب الجنائز، قال باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والحديث صحيح. قال وحدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن إسماعيل بن سلمان عن دينار أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس قال ما جلسكن؟ قلنا ننتظر الجنازة. قال هل تغسلن؟ قلنا لا. قال هل تحملن؟ قلنا لا. قال هل تدلين في من يدلي؟ قلنا لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات. قال البوصيري هذا إسناد مختلف فيه من أجل دينار وإسماعيل بن سليمان، أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية من هذا الوجه، ورواه الحاكم من طريق إسرائيل، ومن طريق الحاكم رواه البيهقي، ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك كما أوردته في زوائد المسانيد العشرة، وأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث أم عطية، والحديث ضعيف. قال باب في النهي عن النياحة.
فيما يتعلق بتشييع الجنازة هذا من خصائص الرجال لا يدخل فيه النساء لما فيهن من الفتنة منهن وعليهن. الفتنة منهن يفتتن بهن الرجال، وكذلك المرأة تفتتن بالرجال. لذا لا يجوز للمرأة أن تشارك في تشييع الجنازة، ولا يجوز لها أن تصل إلى المقبرة، بل ولا تزور المقبرة عند جمهور أهل العلم إلا إذا انتفت الفتنة. والفتنة في تشييع المرأة مع الرجال وفي زيارة أهل المقبرة الفتنة حاصلة ومتوقعة، فلذا جائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والدرج، لذا فلا يجوز للمرأة أن تصل المقابر لا لزيارة ولا لتشريع جنازة، لما في ذلك من الفتنة.
يجوز لهم أن يصلون على ميت في البيت؟
نعم في البيت لا حرج، كما فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، محارم الميت يصلين على وجهه، وإن حضرت نسوة وقت الصلاة تصلي، غير أنهن لا يشيعن الميت لا ذكر ولا أنثى إلى المقابر.
قال باب في النهي عن النياحة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن عبد الله مولى الصهباء عن شهر بن حوشب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعصينك في معروف، قال النوح والحديث حسن. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حريز مولى معاوية قال خطب معاوية بحمصة فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح. قال البوصيري هذا إسناد فيه حريز، ويقال أبو حريز، لم أرى من جرحه ولا من وثقه، وعبد الله بن دينار هو الحمصي. قال فيه أبو حاتم ليس بالقوي، وقال أبو علي الحافظ هو عندي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات والحديث صحيح. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار. قال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، ابن معانق اسمه عبد الله الأشعري وثقه العجلي وابن حبان وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. رواه مسلم في صحيحه أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير به بلفظ أربع من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده من طريق يحيى بن أبي كثير به والحديث صحيح. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة على الميت من أمر الجاهلية، فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار. قال البوصيري هذا إسناد ضعيف، عمر بن راشد قال فيه الإمام أحمد حديثه ضعيف ليس بمستقيم، وقال ابن معين ضعيف، وقال البخاري حديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب ليس بالقائم، وقال ابن حبان يضع الحديث لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه، وقال الدارقطني في العلل متروك والحديث صحيح. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة. قال البوصيري هذا إسناد فيه أبو يحيى وهو القتات الكوفي زادان وقيل دينار. قال أحمد روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدا، وقال ابن معين في حديثه ضعف، وقال يعقوب بن سفيان والبزار لا بأس به. قلت رواه البيهقي في سننه من طريق العباس بن محمد عن عبيد الله بن موسى، وهذا المتن أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق نافع عن ابن عمر، وقال لا أصل لهذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد فذكره بزيادة فيه والحديث حسن.
البكاء على الميت من حيث هو والحزن ينقسم إلى قسمين: مباح ومحرم. فالمباح يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أي النياحة. وقال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم قال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وهذا مشروع ورحمة. ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وهو يحتضر ودمعت عيناه، قال له أصحابه: أنت يا رسول الله أي أنت تبكي علي؟ قال: إنما هي رحمة. فالمقصود أن الحزن ودمع العين عند المصيبة لا إثم في ذلك ولا حرج، وإنما هي رحمة. يدرك الإنسان على قريبه أو صاحبه أو أخيه في الإسلام والعقيدة. والنوع الثاني محرم، وهي النياحة التي كانت من أمر الجاهلية، رفع الأصوات بالبكاء والصراخ وربما يصحبها شيء من السخط كقطع الثياب، شق الجيب ولطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك مما هو من أفعال الجاهلية، فهذا محرم. جاءت النصوص بتحريمه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها درع من جرد، عليها سربال من قطران ودرع من جرد، أي وعيد شديد وكبير من الكبائر. والله أعلم.
هذه الأسئلة قبل البارح كان أسئلة البارح. يقول أحسن الله إليكم سائل من فرنسا يقول: كيف تكون الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية، نعم،
الرقية الشرعية لها شروط. الأول أن تكون باللغة العربية، وثانيا أن تكون من الوحيين أي من الكتاب والسنة، يعني بآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في الرقية، مثل: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وأدعية مأثورة موجودة في كتب الحديث. والشرط الثالث أن تكون واضحة المعنى، صحيحة المعنى وواضحة المعنى. والشرط الرابع أن يعتقد الراقي والمسترقي أن الرقية سبب من الأسباب، وأن الشفاء بيد الله تبارك وتعالى. فهذه الرقية الشرعية. وما يفعله أهل الشعوذة من أجل كسب المال فهو لا يجوز، من ألفاظ ليست واردة في الكتاب والسنة، ووصايا بذبح كذا وتوزيعه على كذا، كل هذا لا يجوز من أفعال أهل الشعوذة.
سلام الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل صحيح أن الاستثناء في الحلف لا يوجب الكفارة إذا حنث الحالف؟
لا شك أن من حلف واستثنى وكان استثناؤه متصلا بكلامه فالاستثناء ينفعه، كأن يقول مثلا: والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله، فإن لم يفعل فلا يضره ولا يوجب عليه كفارة. والخلاف في الاستثناء المتراخي، أي البعيد عن وقت الكلام، والصحيح الذي ينفع الاستثناء المتصل بالكلام، والله لا أفعل كذا ثم يقول إن شاء الله متصل بكلامه، ولا يضر إذا كان الفاصل يسيرا كالسعال أو النحنحة أو نحو ذلك، لا يضر، فلا تجب عليه كفارة إذا حنث.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: امرأة حامل في الشهر الثالث وقد أكدت التحاليل أن طفلها سيزداد لا يسمع ولا ينطق، فهل يجوز لها أن تنزله كي لا يعيش حياة معذبة؟
لا يجوز لها ذلك، بل عليها أن تصبر وتنتظر حتى يقضي الله عز وجل فيه بما يقضي. والتحاليل هذه التي وصلت إلى هذا العمق فيها شك، كون يخرج لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: بعض المدرسين عندنا توجد لهم مستحقات لدى الدولة، أي رواتب متأخرة، وعندما صرفتها الدولة قام بعض ضعاف النفوس بطلب مقابل لاستخراجها لهم، فهل إذا أعطوهم مالا يعد رشوة؟
إن كان خدمهم وطلع ونزل في المراجعات فله أجرة، وإن كان من صميم عمله أو دفع رشوة ليتوصلوا إليها فهذه الرشوة لا يجوز لهم أن يعطوه شيئا.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: رجل معروف بالوسواس حتى في عبادته، والمشكلة الآن أن هذا الرجل قبل التزامه كسب مالا من بيعه للدخان، ثم أقلع عن ذلك واستثمر ماله في تجارة حلال، يسأل عن كسبه حلال أم حرام؟
الجواب بجواب عام وحكم عام حسب ما دلت عليه قواعد الشريعة، وهو أن المال الحرام لا يجوز لأحد أن يتموله أو يستحله للأكل أو الشرب أو اللباس أو المركب أو المسكن أو غير ذلك، وإنما الواجب أن يتخلص منه فينفقه في أي جهة من الجهات كالفقراء والمساكين أو نحو ذلك، وليس له فيه أجر إلا التخلص من دائه، لأن الحرام لا يجوز أن يكون كسبا للإنسان. لذا وصى الله عز وجل صفوة خلقه بقوله: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمرهم أن يأكلوا من الطيبات، والطيب هو الحلال، والحرام ليس بطيب وإنما هو خبيث.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول:
المقصود أن من كسب مالا من حرام وإن كثر فيجب أن يبادر إلى التخلص منه بإنفاقه، ثم يتوكل على الله ويسعى في الأرض ويكتسب بالمال الحلال حتى يصبح ماله حلالا.
سائل من فرنسا يقول: إذا جمع الرجل المسافر صلاة المغرب مع العشاء في وقت المغرب، فهل يصلي الوتر مباشرة أم ينتظر وقت العشاء؟
الوتر الليل كله، إذا صلى جمع بين المغرب والعشاء وأخر الوتر إلى أي جزء من الليل وصلى، لا سيما إذا كان له تهجد بالليل فهذا أفضل، وإن صلاه عقب صلاة العشاء لأنها تكون هي الأخيرة بعد المغرب فلا حرج عليه، لأنه قد جاز له تقديم الفريضة فالراتب من باب أولى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أخذ زكاة الفطر إذا أعطيت لنا نقدا؟
تبين الحكم، لا يستعجل الفقير، يبين الحكم للجاهل إذا كان عنده علم، لأنه لا يجوز صرفها نقدا، وإنما يجب أن يكون طعاما من الأصناف التي جاء ذكرها في الحديث أو من غالب قوت البلد، وأما النقد فلا، لم يرد، وإن جوزه بعض أهل العلم لكن بدون دليل. المقصود يخبره بالحكم ويقول له: اذهب واشتري بهذه النقود طعاما وزكي عن نفسك وأهلك.
أحسن الله إليكم. سائل من ألمانيا يقول: ما حكم الأذان للمنفرد وما حكم الأذان للنساء؟ الأذان للمنفرد.
للمنفرد
وما حكم الأذان للنساء؟
المنفرد الذكر فيه تفصيل، إن دخل المنفرد في مسجد وقد أذن فيه وصلى الناس فلا يشرع له أن يؤذن، وإنما يقيم الصلاة ويصلي. وإن كان دخل المسجد وما سبقه أحد ولا يصلي في هذا المصلى إلا ناس فرادى كالمساجد التي على الطرق فهو يؤذن، يشرع له أن يؤذن، أو في فلات من الفلوات أو في أرض الحراثة أو نحوها أو في مصنع فهو يؤذن ويقيم الصلاة ويصلي. وإذا صلى بإقامة بدون أذان صلاته صحيحة، ولكنه ترك الأفضل وترك فرض الكفاية. وأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، بل تصلي فرضها في بيتها بدون أذان ولا إقامة، فإذا أقامت لا حرج عليها. أما الأذان فليس لها، لأنه إعلام للناس بالحضور إلى المسجد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة وراء إمام يقول إياك بدون تشديد الياء في الفاتحة؟
يقول إياك،
أي بدون تشديد، هل تجوز الصلاة خلفه؟
إياك
نعم.
لا لا يا صاحبي، هذا يغير المعنى. اللحن على قسمين في الفاتحة، لحن يغير المعنى مثل ياك أو نعبد بفتح الباء أو أنعمت أو إياك ونحو ذلك، هذا يغير المعنى والصلاة باطلة لا تصح. ولحن لا يغير المعنى، وإنما ينبغي أن يلاحظه القائل، مثل الحمد لله رب العالمين، رب أو رب هو لحن لغة لكن لا يغير المعنى، أو مالك يوم الدين لحن ولكن لا يغير المعنى. فأما ياك أو إياك فهو لحن يحل بالمعنى، فلا تصح الصلاة ولا تصح إمامك من فعله.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: شخص بينه وبين الإمام في المسجد عندهم خصومة لأنه اغتصب منه أرضا، وهو الآن لا يصلي خلفه ويصلي في بيته، فما نصيحتكم له؟
نصيحتي له أن يصلي في المسجد، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويصلي في المسجد، وإذا كان له حق على جاره يطالبه في المحكمة الشرعية، ولا يمنعه ذلك من صلاة الجماعة، ولا يفعل ذلك إلا من أطاع الشيطان.
السؤال الأخير من ليبيا أيضا يقول: بعض المدارس عندنا تفرغ، يعني المدرسين، لعدم حاجتها لخدماتهم نظرة لكثرة المدرسين، مع العلم أنهم غالبا يفرغون الذين يظهر عليهم أثر السنة، فما حكم أخذ المرتب في هذه الحالة؟
إذا عذبت الجهات العليا بالتفريغ وإعطاء المرتب للجهات العليا التي تملك الأخذ والعطاء والمنع والعطاء صح الأمر كإنعام له أو تكريم له أو مكافأة على طول المدة مثلا. أما إذا كان تتصرف المدرسة كمدير ونحوه فلا يجوز أخذ شيء إلا بحقه والله أعلم.